من الكافرين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا ممن تدخلهم الجنة. اللهم اهدنا إلى طريق الجنة ولا تهدنا إلى طريق النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نعوذ بالله من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أدخلنا جنتك وأعذنا من النار. نعوذ بالله من النار ومما قرب إليها من قول وعمل. ومن الجنة ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا عزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا.
ولذا قال جل وعلا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. اختلف في قائل هذا القول، فظاهر القرآن أنه من بقية كلام أصحاب الأعراف يوبخون رؤساء أهل النار ويقولون لهم: أهؤلاء الضعفاء المساكين الذين كنتم تسخرون منهم في الدنيا وتستهزئون بهم وتضحكون منهم وتقولون الله أعظم من أن يعبأ بهؤلاء، والله لا يدخلهم جنة ولا يدخلهم نعيما أبدا. هؤلاء الضعفاء المساكين الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنيا وتسخرون منهم وتقسمون تحلفون بالله لا ينالهم الله برحمة، ماذا قال لهم الله؟ قال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعلى هذا فيكون أصحاب الأعراف قد وبخوا رؤساء الكفر والقادة بأنهم لم يغن عنهم تكبرهم في الدنيا وجمعهم، وأن الضعفاء المساكين الذين كانوا يسخرون منهم أحلهم الله دار كرامته ونفى عنهم الخوف والحزن أبدا. وقال بعض العلماء: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة هي من كلام الله يوبخ بها الكفار، أو من كلام بعض الملائكة أمره بذلك، وأن قوله ادخلوا الجنة رابعة إلى أصحاب الأعراف، أن أصحاب الأعراف بعد أن وبخوا أهل النار وهم بين الجنة والنار يطمعون أنه بعد ذلك يرحمهم الله ويتفضل عليهم ويقول لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا الوجه الأخير ذكره جماعة كثيرة من المفسرين، والأول أظهر، وإن كان القائل بها الأخير كثيرا جدا من علماء التفسير. والجنة هي دار الكرامة التي أعدها لأوليائه لا خوف عليكم. قد بينا أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه، وأن الحزن يسمى حزنا ويسمى حزنا، وفعله يأتي على حزن وحزن، ومضارعه يأتي على يحزن ويحزن، أنه والعياذ بالله غم من أمر فائت. تقول فلان حزين إذا أصابته مصيبة وكان حزينا من أمر قد مضى ووقع، وتقول فلان خائف إذا كان مغموما من أمر يتوقعه ولم يأتي بعد. هذا أصل الخوف والغم والحزن في لغة العرب أعاذنا الله منهما، وربما وضعت العرب أحدهما في موضع الآخر فعبرت بالخوف عن غم من أمر فائت، وربما عبروا بالحزن عن الغم من أمر مستقبل، ربما وضعت موضع أحدهما في موضع الآخر. وهذا معنى قوله: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب النار أصحاب الجنة أن أزيدوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار في دركات النار والعياذ بالله إذا أحرقتهم النار وأضر بهم الجوع الشديد والعطش الشديد مع إحراق النار. سألوا أهل الجنة وفي قصتهم أنهم يقولون لله إن لنا قرابات في الجنة فأذن لنا أن نراهم ونقابلهم ونكلمهم، وأنهم إذا قابلوهم يدعو الواحد أخاه والواحد أباه والواحد ابنه والواحد يدعو ابن عمه، لأنه والعياذ بالله يكون أخوان أحدهما في الجنة والثاني في النار، ويكون أخوان لابن في الجنة ولب في النار والعكس. فيقولون لهم يستغيثون بقراباتهم أنهم في إحراق وجوع وعطش، ويطلبون منهم أن يغيضوا عليهم من الماء ليتبردوا من شدة الحريق الذي هم فيه وشدة العطش. فيجيبوهم بأن الله حرم ما في الجنة على الكفار، أعاذنا الله من الكفر. وعلى معنى قوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن هي كالمذكورات قبلها في القولين اللذين بينا، أفيضوا علينا من الماء إفاضة الماء صبه بكثرة وسعة، أو مما رزقكم الله، أو هنا مانعة خلو مجوزة جمع، يجوز أن يكون الماء وحده أو ما رزقهم الله أو الجميع، أو مما رزقكم الله. بعضهم يقول مما رزقكم الله من الأنواع التي تشبه الماء كالألبان وكالخمر، لأن الإفاضة إن يظنون أنها تختص بالسائلات، وعلى هذا قدروا في قوله أو مما رزقكم الله أو ألقوا إلينا مما رزقكم الله. وهذا وإن كان سائغا في اللغة العربية أن يحدث فعل يدل على المقام، هذا موجود كثيرا في اللغة العربية، إلا أنه لا يحتاج إليه في هذه الآية الكريمة، هو معروف في كلام العرب كقول الراجل علفت عاتبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها، لأن الماء البارد لا يعلف، يعني علفت عاتبنا وسقيتها ماء. ومن القول الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، لأن العيون لا تزجج، والمعنى وأكحلنا العيون. وقول الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلبا سيفا ورمحا، لأن الرمح لا يتقلب أي وحامل الرمحا. وهذا كثير في المنصوبات، ومن أمثلته في المرفوعات قوله جل وعلا على أحد التفسيرين يصهر به ما في بطونهم والجلود، لأن الجلود لا تصهر وإلا تذاب، معناه وتحرق الجلود. ونظيره في المرفوعات من كلام العرب قول لبيد بن ربيعة في معلقته فعلى فروع العيهقان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها، لأن النعام لا يطهل وإنما هو يبيض، حتى بعد ذلك ينفلق البيض عن الأطفال. هكذا قال بعضهم. والتحقيق أن إفاضة الشيء وإلقاءه بكثرة قد يكون في المائعات وغير المائعات، وقد أطلقه الله على الآدميين المفيضين من عرفات وهم ليسوا من المائعات، كما قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات. والعرب تقول أفاض علينا من طعامه وأفاض علينا من رزقه إذا أكثر، كما هو معروف، فلا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذهب إليه كثير من المفسرين أو مما رزقكم الله من مآكل الجنة ومشاربها يطلبونهم ويستجدونهم. قال بعض العلماء يسألون مع اليأس، وقال بعضهم لهم طمع لشدة ما هم فيه. فأجابهم المؤمنون في الجنة قالوا إن الله حرمهما أي الشيئين اللذين سألتما وهما الماء، وما رزقنا الله من نعيمه غير الماء حرمهما على الكافرين. والتحريم هنا تحريم كوني قدري أي منعهما من الكافرين، لأن التحريم يطلق في القرآن وفي لغة العرب على التحريم الشرعي وعلى التحريم بمعنى المنع، وليس المراد هنا أنهما شرعا محرمان، ولكنه تحريم قدري، وأن الله منع منهما الكافرين منعا باتا بقدره وقضائه، ونظيره من التحريم بالمعنى القدري لا بالمعنى الشرعي. قوله قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وقوله جل وعلا وحرمنا عليه المرابع، لأن الرضيع لا يؤاخذ بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه حرام أو حلال، والمعنى منعناه منهما، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ومن التحريم بمعنى المنع كونا وقدرا، والتحريم بمعنى المنع معروف في كلام العرب مشهور في لغتهم التي نزل بها القرآن، منه قول الشاعر حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند، فمعنى حرام على عيني أن تطعم الكرى ممنوعة من ذوق النعاس والنوم. ونظيره قول امرئ القيس لفراسه قجالت لتصرعني فقلت لا أقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي لا تقدرين عليه، فمعنى إن الله حرمهما على الكافرين حكم بمنعهم منهما حكما باتا، كما قال جل وعلا عن عيسى بن مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وكذلك الكفار كما أن الجنة حرام عليهم فما فيها من الماء والرزق والنعيم حرام عليهم لا يذوقونه أبدا. وعلى معنى قوله إن الله حرمهما على الكافرين ثم أخذوا يوبخونهم بصفاتهم الخسيسة التي كانوا يرتكبونها في دار الدنيا، فقال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا إنما أضاف الدين إليهم مع أنهم ليس لهم دين، قبحهم الله لأن الدين أمرهم الله به وأرسل إليهم نبيه يدعوهم إليه، فكان حقهم من حقهم أن يعتنقوا وأن يطيعوا الله، فلم يكن لهم دين إلا على اللهو واللعب، اللهو واللعب متقاربان. قال بعض العلماء اللهو هو صرف النفس عما ينفع ويفيد إلى ما لا ينفع ولا يفيد، واللعب هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور بما لا ينبغي أن يفرح به ولا أن يصر به، وهما متقاربان. ومعنى اتخاذهم الدين لهوا ولعبا أنهم يسخرون من القرآن ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضعفاء المسلمين، يستهزئون بالدين وبأهل الدين، وبذلك اتخذوا الدين لهوا ولعبا، كما قال جل وعلا أنهم إذا مر بهم ضعفاء المسلمين وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ويسخرون منهم ويستهزئون، كما قال جل وعلا عنهم أنهم يقولون إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويسخرون من المؤمنين كما سخروا من نبي الله نوح وقالوا له بعد أن كنت نبيا صرت نجارا، وقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزي. وعلى معنى اتخاذهم الدين لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، أي خدعتهم الدنيا بلذائذها ونعيمها، فظنوا أنها غور زائلة وأنها لا جزاء بعدها، فألهتهم لذاتها والعياذ بالله والانهماك فيها حتى ماتوا وهم كفار. وهذه الآيات ينبغي للمسلم أن يعتبر بها ويأخذ منها عبرات كريمة، فيعلم أن يوم القيامة إنما هو بحسب الأعمال، هنالك قوم قصرت بهم أعمالهم تقصيرا شديدا فأدخلوا دركات النار، وقوم قصرت بهم أعمالهم تقصيرا غير شديد فحبسوا عن الجنة، وقوم لم تقصر بهم أعمالهم فأدخلوا الجنة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من قصص هذه الأخبار أن نعتبر في دار الدنيا ونعلم أن الأمور بحسب الأعمال، وأن من قصر به عمله كان في دركات النار، ومن قصر به عمله تقصيرا أخف من ذلك حبس عن الجنة إلى ما شاء الله. فعلينا أن نحذر من التقصير في طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن التقصير قد يدر إلى دركات النار، وقد يدر أيضا إلى الحبس عن الجنة. فعلى المسلم أن يحذر من هذا ومن هذا، وأن يطيع الله ويبالغ في مرضات الله بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله، بحيث لا يتخلف عن أمر أمره الله به ولا يوجد عند أمر نهاه الله عنه ليدخل الجنة ولا يدخل النار، ولا يحبس عن الجنة بسيئاته. هذا يلزم كذلك لا يتخذ الدين هزوا ولا عبا، لأن الذين يتخذون الدين هزوا ولا عبا سيجدون غب ذلك، وأتباع هؤلاء كثروا في هذا الزمان والعياذ بالله، لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أغصان لعروقها القديمة، وهذه النزعة متجددة الآن تجددا كثيرا، لأنك تجد كثيرا من الشباب في جميع أقطار المعمورة ممن ينتسبون إلى الإسلام يتخذون الدين هزوا ولعبا، ويتمسخرون من الذي يصلي ومن الذي يتسم بسمت الأنبياء فيعفي لقنه ولا يحرقه، وربما قلدوا عليه التيس استهزاء واستحقارا. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا بقدر ما ارتكبوا. فيجب على كل مسلم شابا كان غيره ألا يتخذ الدين هزوا ولا عبا، وألا يتخذ الدين لهوا ولا عبا، فلا يسخر من الدين ولا يسخر من أهله ولا يسخر من حملة الدين ولا من العلماء ولا من هيئاتهم، مع أن الذين يسخرون ذوقهم معكوس وضمائرهم منطمسة، لأن هذا الذي يسخرون منه هو الشيء الذي ينبغي، وهم في الحالة التي يسخر منها كما في أمثال العرب رمت بدارها وانسلت. الآن إذا رأيت رجلا ذقنه مثل ذقني له لحية بيضاء منثورة لم تقطع منها شعرة، إذا سافر وراءه صبيان المسلمين وشبابهم في الخارج ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار، كأنه في أعينهم تيس لا يفهم عن الدنيا ولا يسارعون رفض الحضارة، مع أنه في الواقع أن الرجل المؤذي قامة المتسم بسمة الأنبياء هو الرجل العاقل العاقل بالسمت الكريم، لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به الذكر عن الأنثى، فحلقها والزرار منها زرار من كرم الرجولة وشرف الذكورة إلى أنوثة الخنوثة، يريد أن يتشبه بالأنثى، وهذا شرف وكرم وجمال في وجهه وميزة لفحولته وذكورته عن خنوثة الأنثى وضعفها. والرسول والرجال الكرام الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى لم يكن واحد منهم يحرق شيئا من ذقنه، وكذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وأحسن الناس وجها وأكثر الرجال نساء، ولحيته كفة معفاة هي في غاية الجمال والكمال. فيجب على كل شاب وعلى كل مسلم ألا يتمسخر من الإسلام، وألا يتخذ الإسلام لهوا ولا عبا، وألا يسخر من حملة الدين ولا من هيئات العلماء، وليعلم أن هيئات العلماء هي السمت الذي كان عليه السلف الصالح والصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سمت الأنبياء الكرام في ماضي الزمان. هذا هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أنبياء سورة الأنعام الذين قال الله فيهم: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وقال الله لنبينا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السيدة في صعب؟ قال أوما تقرأ؟ قال ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا أن يقتدي بهم، ومن الاقتداء بهم والاقتداء في سمتهم الكريم. لما غضب عليه أخوه وجده كث اللحية مؤفاها، فقال له لا تقل بلحيتي ولا برأسي. ومرادنا بهذا الكلام أن اتخاذ دين الله هزوا ولعبا ولهوا ولعبا انتشر في أبطال الدنيا ولا سيما من الشباب الذين يتسمون باسم المسلمين. إذا رأوا رجلا يذهب إلى الصلاة يصلي سخروا منه وهزئوا به، يظنون أن الكرة أنها رياضة خير من الصلاة. وإذا رأوا رجلا متسما بسمت الإسلام أو عليه سمت الإسلام أو ينادي باسم الدين يقولون هذا رجعي، هذا رجل لا يفهم، هذا لا يسعر رتب الحضارة، ويتخذون العلماء وحملة الدين والنور السماوي وتعاليم الدين يسخرون منها ويضحكون ويستهزئون. فليحذروا من الاستهزاء بدين الله ومن اللغو ومن اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا، لأن ذلك أمر عظيم عند الله. ولما ضحك بعض المنافقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضلت راحلته في غزوة تبوك هو يدعي أنه يأتيه علم غيب من السماء وهو لا يدري أين ذهبت راحلته، وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وهزئوا به. ونزل القرآن فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نسخر ونضحك بهزل غير جد. أجابهم الله قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وفي قراءة عاصم وحده إن يعفى عن طائفة منهم يعذب طائفة. وفيها قال ابن المرحد لعاصم قراءة لغيرها مخالفة إن يعفى عن طائفة منهم يعذب طائفة. والشاهد عندنا أن نحذر إخواننا المسلمين من أن يتخذوا دين الله وآيات الله هزوا ولعبا، لئلا يلحقهم ما لحق الكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. فليحذر المؤمن كل الحذر أن يسخر من دين الله وأن يستهزئ بآيات الله وأن يسخر من حملة العلم ومن رجال الدين وأن يتخذهم مسخرة ومضحكة، هذا لا ينبغي ولا يليق. ومن فعله سيناله من الوعيد بقدر ما قال الله في أهل النار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فعلى المسلم أن يحترم الدين ويعظم الدين ويعظم كل ما جاء من ربه من الأوامر والنواهي، ويعظم العلماء وحملة العلم والمتسمين بسمات العلم، ولا يحتقرهم ولا يتخذهم هزوا. وإنما بينا هذا لكثرة ما نشاهد من شباب المسلمين في أبطال الدنيا يتخذون الدين مسخرة وملعبة ومضحكة، يضحكون ممن يصلي ويستهزئون به ويسخرون منه ويتخذونه لهوا ولعبا كأنه مضحكة مسخرة، هذا أمر خطير وعاقبته وخيمة. وقصنا أن نحذر أنفسنا وإخواننا المسلمين منه، فعلينا أن نعظم آيات الله ونحترم دين الله ونحترم حملة الدين والعلماء المتصفين بحمل الدين، ولا نتخذهم لهوا ولعبا ولا نسخر منهم ولا نقلد عليهم التوس. إذا رأيناهم يعفون ريحهم بل نعظمهم ونحترمهم لئلا يلحقنا من الوعيد بقدر ما فعلنا من ذلك، كما قال الله في الكفار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لأنهم كانوا يسخرون من ضعاف المسلمين. إذا رأهم يصلون ويعبدون الله يتغامزون ويضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، انظروا دين محمد يقول إن هؤلاء البؤساء أنتنا الفقراء، أنهم يلالون الكرامة فيسخرون منهم ويضحكون من دينهم. هذا أمر لا ينبغي، بل يجب على المسلم أن يكون محترما للدين معظما لما جاء من الله يهتم معظما لرجال العلم محترما لرجال الدين غير مستهزئ بالدين ولا بحملة الدين ولا متخذهم مسخرة. هذا هو اللازم وهذا معنى قوله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا أي خدعتهم والدنيا تهليف الأبناء. إنما سمي الدنيا لدنوها أو قربها أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة. ثم قال الله فاليوم ننساهم المراد بالنسيان هنا الترك مع العلم التام لأن الله لا ينسى كما قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والعرب تطلق النسيان على هذا الشيء عن علم الإنسان بعد أن كان يعلمه وهذا المعنى مستحيل على الله. وتطلق النسيان على الترك عمدا وهو المقصود هنا وهو في آيات كثيرة. فاليوم ننساهم أي نتركهم عن إرادة وقصد يتقلبون في دركات النار وأنواع العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا أي نسيانا كنسيانه لقاء يومهم هذا لأن هذا اليوم لم ينسوه وإنما تركوا العمل له عمدا وقصدا وعنادا للرسل كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. في قوله وما كانوا بآياتنا يجحدون وجانين التفسير الصحيح منهما أنها مصدرية والمعنى كنسيانهم لقاء يومهم هذا وككونهم جاحدين بآياتنا في دار الدنيا فما مصدرية. وغلط قوم من علماء التفسير فقالوا إنها نافية والمعنى ما كانوا بآياتنا يجحدون ما كانوا يجحدون بها في قرارة أنفسهم بل يعلمون أنها حق ولكنهم كانوا يعاندون كما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والتحقيق أنها مصدرية والمعنى نتركهم في النار وننساهم تاركين إياهم في النار حمدا وقصدا معذبين في النار خالدين فيها كما نسوا لقاء يومهم هذا كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم وكما كانوا بآياتنا يجحدون أي كنسيانهم لهذا اليوم وكجحودهم لآياتنا وتكذيبهم رسلنا. ونسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا ممن كذب رسله وألا يجعلنا ممن نسي ذلك القوم ذلك اليوم وألا يجعلنا ممن نسيه الله. اللهم لا تجعلنا من أهل الأعراف ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم أدخلنا الجنة ولا تحبسنا عنها بذنوب. اللهم لا تحبسنا عن جنتك بذنوب. اللهم لا تحبسنا عن جنتك بذنوب. اللهم هيئ لنا من الأعمال الصالحة ما تدخلنا به جنتك وقنا شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما ترضى وهيئ لنا ويسر لنا من الأعمال الصالحة ما يرضيك عنا وتدخلنا به جنتك. اللهم اقسم بالسعادة آجالنا واقم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا اغفر لنا ونوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.